بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال العلامة مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي في كتابه دليل الطالب لنيل المطالب: فصل. ومن قتل قتيلا في حالة الحرب فله سلبه وهو ما عليه من ثياب وحلي وسلاح، وكذا دابته التي قاتل عليها وما عليها، وأما نفقته ورحله وخيمته وجنيبه فغنيمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فلازلنا في هذه الفصول من كتاب الجهاد، من كتاب دليل الطالب، نذكر فيه بعض المسائل والقضايا المهمة التي يحتاج إليها. وأود أن أذكر بأمر كنت قد ذكرته سابقا، وهو أنه لا بد لطالب العلم من أصل يرجع إليه إذا اشتبهت عليه الأمور. ومن الأصول التي ينبغي أن تراعى عند طالب العلم ما يتعلق بفهم الفرق بين المحكم والمتشابه في نصوص الشريعة. فالشريعة فيها نصوص محكمة وفيها نصوص متشابهة. القرآن كله محكم والقرآن كله متشابه من وجه، والقرآن بعضه محكم من وجه ومتشابه من وجه آخر. وبيان ذلك في قول الله سبحانه وتعالى: كتاب أحكمت آياته. فأخبر الله سبحانه وتعالى أن جميع القرآن محكم، والإحكام هنا الإتقان، فالقرآن كله متقن. وقال الله سبحانه وتعالى: كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. فأخبر الله سبحانه وتعالى أن القرآن كله متشابه، والمراد أنه يشبه بعضه بعضا، فتشبه بعض آياته بعضا. فيذكر قصة فرعون في هذه السورة وفي هذه السورة، وقصة موسى هنا وقصة موسى هنا، فتتكرر القصص في مواضع من القرآن، وقد تتشابه بعض الآيات، فهذا من التشابه. وهناك قضية أخرى، وهي أن القرآن بعضه محكم وبعضه متشابه، والمراد بأن بعضه محكم بأن المحكم هنا هو الواضح الذي لا يحتاج إلى غيره ليبينه، الواضح الذي لا يحتاج إلى غيره ليبينه، أو أنه مبين لغيره، أو أنه مبين لغيره. والمتشابه هو الذي يحتاج إلى بيان من غيره، فلا يتضح فيه المعنى إلا بجمعه إلى غيره والنظر في غيره. وهذا ينسحب على كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أيضا. ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى برد المتشابه إلى المحكم، فقال سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فأخبر سبحانه وتعالى بوجود المتشابه والمحكم، وأخبر أن أهل الزيغ هم الذين يتبعون ما تشابه من القرآن. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة، قال: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فالواجب إذا وقف الإنسان على آيات أو أحاديث قد يفهم منها معنى فلا يستمسك بمعنى قد يفتقر إلى بيان في موضع آخر، فيرى أن الله سبحانه وتعالى مثلا أمر بقتال أهل الكتاب في موضع، ولا ينظر مثلا أن الله سبحانه وتعالى جعل هنالك ضوابط وأمور، وفرق سبحانه وتعالى بين الذم والحرب والمعاهد وغير المعاهد، فلا يجعل الجميع سواء. ولذلك خرج من خرج عندنا في هذه الأزمنة، بل في كل زمان وفي كل عصر، من يسمون أنفسهم بالجماعات الجهادية، الذين يستمسكون بالمتشابه. ولذلك أجمع أهل العلم من الصحابة رضي الله عنهم إلى إلى عصرنا هذا أن الخوارج هم من أول من يدخل في الآيات والأحاديث المحذرة من اتباع المتشابه، كما جاء ذلك عن أبي أمامة وغيره من سلف هذه الأمة. وذلك ينبغي على الإنسان أن يتفقه كما يتفقه في أحكام الصلاة والزكاة والحج وغير ذلك، كذلك ينبغي عليه أن يتفقه في أحكام الجهاد، فإنها من المسائل العظام. وكم سفكت من الدماء وأريقت من الدماء وانتهكت من الأعراض واستحلت أعراض بشبه ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان، حتى سلطت سيوف على أهل الإسلام وأهل القبلة، أسأل الله السلام والعافية، وذلك كله باسم الجهاد في سبيل الله زعموا. لكن يجب يا إخوة أن يتفطن الإنسان ويتعلم الإنسان أحكام هذا الباب، يقدم الإنسان نفسه رخيصة ولا يتعلم أحكام هذا الباب، هذا لا يتصور إلا من رجل قد ذهب عقله. على الأقل يسأل، يستفتي، يأخذ بفتوى عالم، وتتضح له الصورة والمسألة على وجه صحيح، فإذا أقدم يكون ثابتا إذا حصل اللقاء والتقى الصفان، ويعلم أنه مقبل لله سبحانه وتعالى ولا ينبغي عليه الإدبار، إلى غير ذلك من المسائل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه. نرجع إلى الفصل الذي بين أيدينا، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن قتل قتيلا في حالة الحرب فله سلبه. السلب في اللغة هو ما على المقتول من ثياب وحلي وسلاح ورحل وكذلك الدابة، ويدخل فيه سرجها على الأصوب، فكل ما على المقتول من ثياب وسلاح والدابة وما عليها فهو داخل تحت السلب. والمقصود بما على الدابة ما يكون عليها من السرج والجنيب ونحو ذلك والراحل ونحو ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن قتل قتيلا في حالة الحرب فله سلبه. فنقول: اختلف أهل العلم هل السلب مستحق بالشرع أو مستحق بالشرط. اختلف أهل العلم هل السلب مستحق بالشرع أو مستحق بالشرط. والمعنى بقولنا مستحق بالشرع أي أنه كل من قتل كافرا في حرب فله أن يأخذ ما فله أن يأخذ السلب، فله أن يأخذ السلب دون اشتراط الإمام لذلك، دون اشتراط الإمام لذلك. وإن قيل إنه مستحق بالشرط فالمعنى أن يشترطه الإمام ولي الأمر الأمير فيقول من فعل كذا فله كذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله سلبه. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد يقضي بالقضاء بمنصب الرسالة والإمامة والفتوى، وقد يقضي بالقضاء بمنصب الإمامة وإن كان ذلك تبعا لنبوته ورسالته صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قضى بالسلب هل قضاه صلى الله عليه وسلم بمنصب الرسالة فيكون ذلك عاما من وقته صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا، أم هو بمنصب الإمامة منه صلى الله عليه وسلم أي بكونه ولي أمر للمسلمين؟ والأظهر من أقوال الفقهاء وهو مذهب أحمد والشافعي أنه مستحق بالشرع، أنه مستحق بالشرع، فيكون حكم السلب في كل عصر وفي كل وقت، في كل عصر وفي كل وقت. ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يأتيه الرجل بالسلب فيأخذ الرجل السلب، ولا يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اشترط في ذلك فقال من قتل قتيلا فله سلبه في كل معركة، بل النبي صلى الله عليه وسلم قد قالها في بعض غزواته، قيل إنها مرتان. ومن ذلك حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه المتفق عليه، قال: فضربت رأس الرجل فندر، ثم جئت بالجمل أقوده عليه رحله وسلاحه، فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه، فقال: من قتل الرجل؟ فقالوا: ابن الأكوع. قال: له سلبه أجمع. قال له سلبه، قال له سلبه أجمع. وعند أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل، قضى بالسلب للقاتل، وهو قضاء عام منه صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث صححه الألباني. والأصل في قضاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه عام، وأنه في كل وقت، ما لم يأتي الدليل بخصوصية هذا القضاء بوقت أو بحال أو نحو ذلك. قال: وهو ما عليه من ثياب وحلي وسلاح، وكذا دابته التي قتل عليها وما عليها، وأما نفقته ورحله وخيمته وجنيبه فغنيمة. ما على الدابة هو تبع للدابة، ما لم يكن ذلك خارجا عن ما تحتاج إليه الدابة، فالرحل تبع على الأصوب، لحديث سلمة بن الأكوع قال: ثم جئت بالجمل أقوده عليه رحله وسلاحه، فذكر الرحل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له السلب أجمع، أو له سلبه أجمع، فالرحل داخل ضمن السلب، والجنيب الذي تقاد به الدابة كذلك داخل تحت السلب. وقد يستثنى من ذلك ما زاد عن ذلك كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى في النفقة مثلا والخيمة، فهذه أمور زائدة ليست مما على الرجل من الثياب، وليست مما على الدابة من الرحل والجنيب ونحو ذلك، والله أعلم. نعم، تفضل.
وتقسم الغنيمة بين الغانمين، فيعطى لهم أربعة أخماسها، للرجال سهم، وللفارس على فرس هجين سهمان، وعلى فرس عربي ثلاثة، ولا يسهم لغير الخيل، ولا يسهم إلا لمن فيه أربعة شروط: البلوغ والعقل والحرية والذكورة، فإن اختل شرط رضخ له ولم يسهم.
نعم.
ويقسم الخمس الباقي خمسة أسهم: سهم لله ولرسوله يصرف مصرف الفيء، وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب حيث كانوا، للذكر مثل حظ الأنثيين، وسهم لفقراء اليتامى وهم من لا أب له ولم يبلغ، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل.
ذكر بعد ذلك رحمه الله تعالى قسمة الغنيمة. الحرب إذا انتهت فلا بد من وجود أشياء تغنم، إما أموال منقولة أو عقارات وأراض أو ما يتعلق بالخراج ونحو ذلك، والعشر والفيء، فلابد هنالك من أشياء ما دام أن الحرب قد انتهت بغلبة أحد الفريقين. وهذه الأشياء تسمى بالغنائم، تسمى بالغنائم. وأما ما يتعلق بالسلب فالأظهر والأصوب أنه لا يدخل في قسمة الغنيمة، لا يدخل في قسمة الغنيمة ما لم يختر ذلك الإمام، ما لم يختر ذلك الإمام فللإمام أن يمنع من شاء من السلب إذا رأى ذلك، أو أن يمنع شيئا من السلب بعضه إذا رأى ذلك، كما في قصة خالد بن الوليد لما منع رجلا من أخذ سلبه فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: ما حملك على ذلك يا خالد، يعني على منعه؟ فقال: يا رسول الله، قد استكثرته فأمر النبي صلى الله عليه وسلم خالدا رضي الله عنه بأن يعطيه السلب، ثم كأن الرجل يعني استهان بخالد رضي الله عنه فقال له مقالة، لكأن النبي صلى الله عليه وسلم أنجز لي وعدي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعطه يا خالد، لا تعطه يا خالد. ثم قال صلوات الله وسلامه عليه: فهل أنتم تاركوا لي أمرائي، فهل أنتم تاركوا لي أمرائي؟ والحديث صحيح. قال: وتقسم الغنيمة بين الغانمين فيعطى لهم أربعة أخماس. تقسم الغنيمة أربعة أخماس، تقسم الغنيمة أربعة أخماس، وذلك بعد عزل الخمس الأول الذي يكون لله ولرسوله كما سيأتي إن شاء الله ذكره. واعلموا أن ما غنمتم فأن لله خمسه وللرسول الآية. ثم الباقي الأربعة من الأخماس، هذه الأربعة تؤخذ فتقسم بين الغانمين، فتقسم بين الغانمين وهم أهل الوقعة من القتال، هم أهل الوقعة من القتال. ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذو القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فأخبر سبحانه وتعالى بأن الخمس يؤخذ من هذه الغنيمة ويقسم على هذه المصارف الواردة في الآية كما سيأتي. ثم قال رحمه الله تعالى: للراجل سهم وللغازي على فرس هجين سهمان وعلى فرس عربي ثلاثة. كل ما جاء في التفرقة بين الفرس العربي والفرس الهجين كله ضعيف، لا نعلم فيه شيئا يثبت. والذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث ابن عمر أنه أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم، سهمان لفرسه وسهم له، سهمان لفرسه وسهم له، فيكون ثلاثة أسهم تعطى للفارس، سهم للغازي نفسه للمقاتل، وسهمان للفرس، الفرس يحتاج إلى علف ويحتاج إلى إطعام ورعاية وعناية إلى آخره، فجعل له سهمان. قال: ولا يسهم لغير الخيل، قال: ولا يسهم لغير الخيل. أهل العلم اختلفوا هل يسهم لغير الخيل من الإبل ونحو ذلك أو لا، والأظهر أنه يسهم حتى لغير الخيل، حتى لغير الخيل، لأن وهي رواية عن أحمد رحمه الله تعالى، وذلك أن المقصد الذي يكون في الخيل يكون مثله في الإبل كذلك، وما يكون من إعلاف الخيل والرعاية والعناية ونحو ذلك يكون كذلك في الإبل، فهذا من جهة القياس. والله سبحانه وتعالى قد قال في الفيء، قال فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، والركاب هنا الإبل، فأخبر الله سبحانه وتعالى أن الإبل يغزى عليها، فهذا الأظهر والله أعلم. قال ولا يسهم إلا لمن فيه أربعة شروط: البلوغ والعقل والحرية والذكورة، فإن اختل شرط رضخ لهم ولم يسهم. البلوغ والعقل هذه ظاهرة من جهة أولا أن من لم يبلغ حد البلوغ فليس من الذين يقاتلون وليس ممن وجب عليه القتال، والأصل منعه من القتال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن عمر رضي الله عنهما. والمجنون فهو لا يعقل ما يعطى من مال ولو قاتل، فإعطاؤه من المال قد يكون سببا لإتلافه. والحرية لما ثبت عن جمع من السلف عليهم رحمة الله تعالى أن العبد لا يعطى بل يرضخ له، فلا يعطى من الغنيمة سهما بل يرضخ له، والرضخ المقصود به أن يحذى شيئا دون السهم، أن يحذى شيئا دون السهم، فيعطى شيء لكن دون السهم الذي يكون للمقاتل الراجل. وأما الذكورة فلما ثبت في مسلم أن نجدة سأل ابن عباس رضي الله عنهما هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء وهل كان يضرب لهن بسهم، فكتب إليه ابن عباس كتبت تسألني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء، قال وقد كان يغزو بهن فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة، فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة، فلم يكن يقاتل، وذلك كن يحذين من الغنيمة فيعطى لهن ما دون السهم. قال ويقسم الخمس الباقي خمسة أسهم، لقوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله، لقوله تبارك وتعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله. فأمر الله سبحانه وتعالى بأن يؤخذ الخمس ويصرف في هذه المصارف، ف فالسهم الأول سهم لله وللرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا السهم الذي لله وللرسول صلى الله عليه وآله وسلم فهذا يعطى أو يصرف في مصالح المسلمين، يصرف في مصالح المسلمين، وإذا ينوب في صرفه في مصالح المسلمين ولي الأمر وإمام المسلمين. قال: وسهم لذي القربى، وهم بنو هاشم وبنو المطلب حيث كانوا للذكر مثل حظ الأنثيين. أما كونه محصورا في بني هاشم وبني المطلب فلما أخرجه النسائي رحمه الله تعالى أن جبير بن مطعم وعثمان بن عفان أتيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، أما بنو هاشم فلا ننكر فضلهم لمكانك الذي وضعك الله به منهم، فما بال إخواننا من بني المطلب أعطيتهم وتركتنا، وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة. فقال صلى الله عليه وسلم: إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام، وإنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد وشبك بين أصابعه. أخرجه البخاري. فهذا دل على أنهم هم المخصوصون بسهم ذي القربى. وأما قوله للذكر مثل حظ الأنثيين فذلك في المذهب قياسا على، وهو إحدى الروايتين، قياسا على الميراث، والأظهر أنه يعطى بينهم بالتساوي ما لم يرى الإمام مصلحة في زيادة بعضهم، يعطى بينهم بالتساوي ما لم يرى الإمام زيادة لبعضهم لمصلحة، فهذا هو الأظهر، لأن الآية لم يأتي فيها ذكر التفصيل، وإنما ذكرت أن هذا السهم الواحد من الخمس أنه يصرف في ذوي القربى وهم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم وبني المطلب. قال: وسهم لفقراء اليتامى، وكذلك الأمر في فقراء اليتامى يشمل الذكور والإناث فيعطون ويصرف بينهم بالتساوي إلا أن يرى الإمام مصلحة في زيادة بعضهم. قال: وهم من لا أب له ولم يبلغ، وهذا بالإجماع. قال: وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل، وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل. فالمساكين يعطون من هذا السهم، من هذا الخمس سهما، ويعطى أبناء السبيل من هذا الخمس سهما، صارت عندنا خمسة أسهم. والمسكين المراد بالمسكين هو الذي يجد ما لا يكفيه، والذي يجد ما لا يكفيه، وأما الفقير فهو الذي لا يجد ما يكفيه. قال: وسهم لأبناء السبيل هم الذين انقطعت بهم السبل فيعطون من المال ما يبلغون به غايتهم والمكان الذي يقصدونه في السفر، والله أعلم.
فضل.
فصل. والفيء هو ما أخذ من مال الكفار بحق من غير قتال كالجزية والخراج وعشر التجارة من الحربي ونصف العشر من الذمي وما تركوه فزعا، أو عن ميت لا وراث له،
لا وارث له، نعم،
أو عن ميت لا وارث له، ومصرفه في مصالح المسلمين، ويبدأ بالأهم فالأهم من سد ثغر وكفاية أهله وحاجة من يدفع عن المسلمين وعمارة القناطر ورزق القضاة والفقهاء وغير ذلك. فإن فضل شيء قسم بين أحرار المسلمين غنيهم وفقيرهم، وبيت المال ملك للمسلمين يضمنه متلفه ويحرم الأخذ منه بلا إذن الإمام.
نعم. انتقل رحمه الله تعالى إلى الكلام على الفيء ومصارف أموال الفيء. قال: والفيء هو ما أخذ من مال الكفار بحق من غير قتال، هو ما أخذ من مال الكفار بحق من غير قتال. قد يحصل ويكون هنالك قتال، أو معذرة، يحصل هنالك يعني تجهيز وعدة للجيوش، فتغزو هذه الجيوش بلدا ولا يقاوم أهلها، فتحصل الغلبة للمسلمين دون قتال، ويكون هنالك أموال وغنائم، فهذه الأموال والغنائم تسمى بالفيء، تسمى بالفيء. والشيء بالشيء يذكر، بعض الجهلة من أصحاب هذه الجماعات التي تسمي نفسها بالجهادية، يعني يقتلون في بلاد الإسلام ويسمون ما يحصلون عليه بالغنائم، صلى الله السلام والعافية، يسمون ذلك بالغنائم ويذكرون ذلك أننا غنمنا كذا وكذا وكذا، كما في بعض البيانات التي تظهر وتنشر في مواقع الأخبار ونحو ذلك، لأنهم يعتبرون أن من لم يكن معهم من أهل القبلة فهو خارج عن الملة، حتى أن بعضهم قد يقتل حتى من لم يلتحق به، حتى من لم يلتحق به ولو رأى بمثل رأيه، صلى الله السلام والعافية. قال: كالجزية والخراج وعشر التجارة من الحربي ونصف العشر من الذمي وما تركوه فزعا أو عن ميت ولا وارث له. هذا مثال ذكره رحمه الله تعالى. الجزية تدخل تحت هذا المعنى، وجميع هذه الأشياء، عشر التجارة والخراج، هذا يحتاج إلى شرح، ليس هذا موضعه. جميع هذه الأشياء تصرف في مصارف المسلمين، تصرف في مصارف المسلمين. فالله سبحانه وتعالى قد أخبر بأن الفيء لم يحصل فيه قتال، كما قال سبحانه وتعالى: فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، فلم يكن منهم قتال، فلم يكن لهم العطاء كما في الحرب التي يكون فيها القتال، ولا يكون لهم سهم ولا يقسم الفيء كما تقسم الغنيمة. قال رحمه الله تعالى: ومصرفه في مصالح المسلمين، ويبدأ بالأهم فالأهم من سد ثغر وكفاية أهله، يعني أهل الثغر، وحاجة من يدفع عن المسلمين، وعمارة القناطر، ورزق القضاة والفقهاء وغير ذلك. والمقصد من كل هذا أن الإمام ينظر في المصالح فيقدم ما يرى أنه أرجح من غيره، وأن تقديمه أصلح من تقديم غيره، فيقدم هذا ويؤخر هذا، وقد يرد شيئا منه إلى بيت مال المسلمين لكي يصرفه لاحقا. قال: فإن فضل شيء قسم بين أحرار المسلمين غنيهم وفقيرهم، فله أن يقسم بين أحرار المسلمين غنيهم وفقيرهم دون العبد، لأن العبد مملوك وهو لا مال له، ومال العبد لسيده. قال: ويضمنه متلفه، فليس لأحد أن يتلف المال الموجود في بيت مال المسلمين، ويحرم الأخذ منه بلا إذن الإمام، لأنه هو الموكول بالتصرف في هذا المال الذي يصرف في مصالح المسلمين، والله أعلم. نعم.
باب عقد الذمة: لا تعقد إلا لأهل الكتاب أو لمن له شبهة كتاب كالمجوس، ويجب على الإمام عقدها حيث أمن مكرهم، والتزموا لنا بأربعة أحكام: أحدها أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، الثاني أن لا يذكروا دين الإسلام إلا بخير، الثالث أن لا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين، الرابع أن تجري عليهم أحكام الإسلام في نفس ومال وعرض وإقامة حد فيما يحرمونه كالزنا لا فيما يحلونه كالخمر.
نعم. قال: باب عقد الذمة. هنا مسألة مهمة: اعلم أن الشريعة جاءت بالقتال تارة، والمهادنة تارة، وأخذ الجزية تارة، والأمان تارة، والذمة عقد الذمة تارة، فجاءت الشريعة بأنواع من المأمورات في المعاملة مع الكفار، ولا ينبغي بل لا يجوز أن يكون للإنسان تصرف في هذا الباب إلا بمعرفة أحكامه، وهذا الذي يقطع كثيرا من الفتن الحاصلة حتى في مثل هذه الأزمنة، عندما تلوثت فكرته وتلوث منهجه وتلوثت عقيدته بالأفكار المنحرفة الضالة. يقول تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى: المشروع في العدو القتال تارة، والمهادنة تارة، وأخذ الجزية تارة، كل ذلك بحسب الأحوال والمصالح، كل ذلك بحسب الأحوال والمصالح. هذا بمجموع الفتاوى. ولذلك يجب أن يعلم أن مجرد الكفر ليس سببا لإحداث القتل، مجرد الكفر ليس سببا لإحداث القتل، وهذه قاعدة مهمة في الشريعة. يقول تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى في الصارم المسلول: تعمد قتل المرأة لمجرد الكفر الأصلي لا يجوز بالإجماع. كان يتكلم عن قضية ثم أشار إلى هذه المسألة فقال: تعمد قتل المرأة لمجرد الكفر الأصلي لا يجوز بالإجماع، وقد استفاضت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد استفاضت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس مجرد الكفر سببا موجبا للقتل، ولا يمكن أن يقال بأن مجرد الكفر سبب للقتل، وكما أشرنا سابقا أن الكافر مجرد كفره لا يضر إلا نفسه، لا يضر إلا نفسه، فلا يجعل ذلك سببا للقتل لمجرده، بل لأمور أخرى. وذلك قلنا أن القتال إنما يشرع في أهل الممانعة والمقاتلة دون غيرهم. المسألة الأخرى، اعلم أن العقود المشروعة مع الكفار ثلاثة، العقود المشروعة مع الكفار ثلاثة. الأول عقد أمان، عقد أمان، والثاني عقد هدنة، والثاني عقد هدنة، والثالث عقد ذمة، والثالث عقد ذمة. هذه ثلاثة عقود يجب التفرقة بينها، لأن كل منها له حكمه الخاص وأحكامه الخاصة به التي لا تنسحب على الآخر من العقود. وعدم التفرقة بين هذه الأنواع الثلاثة من العقود والعهود سبب لولوج كثير ممن جهل في استحلال سفك الدماء، نسأل الله السلامة والعافية، بل بعضهم يجعله سببا حتى لتكفير الحكام، بل تكفير الحكومات، بل تكفير من يرضى بأولئك الحكام. فيربط بين القضايا ويجعل هذا سببا موجبا للخروج على الحاكم وقتاله. فنقول في تعريف العقود والعهود الثلاثة، العقد الأول عقد الأمان، العقد الأول عقد الأمان، قال الله تبارك وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. فأخبر سبحانه وتعالى بجواز إجارة المشرك، وعقد الأمان هو إعطاء الكافر الأمانة، إعطاء الكافر الأمان من مسلم بالغ عاقل إذا دخل بلاد الإسلام، إعطاء الكافر الأمان من مسلم بالغ عاقل إذا دخل بلاد الإسلام، رجلا كان أو امرأة، حرا كان أو عبدا، لا فرق. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ذمة المسلمين واحدة، ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، يسعى بها أدناهم، أقل واحد فيهم. فمن أخفر مسلما، يعني إذا مسلم أعطى الأمان لكافر، أعطى الأمان لكافر، قال فجاء الآخر ونقض ذلك الأمان. الأول أعطى الأمان فجاء مسلم آخر ونقض ذلك الأمان فقتل هذا المستأمن. قال صلى الله عليه وسلم: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. هذا إذا استأمن من؟ أي مسلم يستأمن كافر، يدخل كافرا بلد الإسلام بأمان، يدخله بأمان. قال صلى الله عليه وسلم: فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه ولا يقبل منه صرف ولا عدل، ولا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. وهذا في الرجال والنساء وفي الأحرار والعبيد، كلهم سواء. وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما عند أبي داود بإسناد صحيح: إن كانت المرأة لتجير على المؤمنين فيجوز، إن كانت المرأة لتجير على المؤمنين فيجوز، أي يجوز جوارها ولا تخفر ذمتها حتى ولو كانت امرأة. وثبت في الصحيحين أن أم هانئ رضي الله عنها قالت، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، زعم ابن أمي، يعني علي بن أبي طالب، أو تعني علي بن أبي طالب، قالت: زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته، فلان بن هبيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. متفق عليه. فدل هذا على أن عقد الأمان إذا حصل فلا يجوز نقضه، وليس لأحد أن يخفر ذمة أحد من المسلمين إذا عقد الأمان لأحد. النوع الثاني من أنواع العقود والعهود هو عقد الهدنة، عقد الهدنة، وهو عقد وعهد على ترك القتال بين المسلمين والكفار، عقد وعهد على ترك القتال بين المسلمين والكفار. قال الله تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. والهدنة لا تجوز ولا تصح إلا من الإمام أو من ينيبه، إلا من الإمام أو من ينيبه، لأنها أمر متعلق بمسائل الجهاد التي هي موكولة إلى الإمام، وكذلك هو أمر متعلق بجميع المسلمين ومصالحهم مع من في البلاد من المعاهدين والمستأمنين، فهي داخل ضمن شؤون سياسة الحرب وسياسة الدول، وهذا لا يكون إلا لولي الأمر، والدخول فيه افتيات على ولي الأمر. ويجوز للإمام أن يطلب الهدنة ابتداء إذا رأى في ذلك مصلحة، هذا هو الأصوب والأصح، في هذا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد: يجوز ابتداء الإمام بطلب صلح العدو إذا رأى المصلحة للمسلمين فيه. يجوز ابتداء للإمام أو يجوز ابتداء الإمام بطلب صلح العدو إذا رأى المصلحة للمسلمين فيه، ولا يتوقف ذلك على أن يكون ابتداء الطلب منهم. قال: ولا يتوقف ذلك على أن يكون ابتداء الطلب منهم، هذا في زاد المعاد. النوع الثالث من العقود عقد الذمة، عقد الذمة، وهو إقرار الكفار على كفرهم على أن يؤدوا الجزية ويلتزموا بشعائر الإسلام، بأحكام الإسلام، ويلتزموا بأحكام الإسلام، ويلتزموا بأحكام الإسلام، وليس المراد أن يعملوا بالشعائر، وإنما إذا أنه تجرى عليهم أحكام الإسلام في القضاء ونحو ذلك، كما سيأتي إن شاء الله تفصيله. ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وأخرج البخاري من حديث المغيرة رضي الله عنه أنه قال لعامل كسرى: أمرنا نبينا رسول ربنا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية. أخرجه البخاري. في عقد الذمة كذلك لا يجوز عقده إلا من جهة الإمام أو من ينيبه الإمام. قال موفق الدين ابن قدامة: قال: ولا يجوز عقد الهدنة إلا من الإمام أو نائبه، إلا من الإمام أو نائبه، ولأنه يتعلق بنظر الإمام وما يراه من المصلحة على ما قدمناه، ولأن تجويزه من غير الإمام يتضمن تعطيل الجهاد بالكلية أو إلى تلك الناحية، يعني الناحية التي حصلت فيها الهدنة، وفيه افتيات على الإمام. انتهى كلامه رحمه الله تعالى من المغني. فلا يجوز عقد الذمة إلا من الإمام. لعلنا نقف هنا، المسائل الأخرى تحتاج إلى شيء من التفصيل إن شاء الله، لعلنا نذكرها لاحقا. نأخذ إن شاء الله بس الأسئلة. الأول يقول: ما رأيكم في من يقول أنه لا دار إسلام ودار حرب في زماننا الحاضر؟ القول بأنه لا توجد دار إسلام ولا دار حرب في زماننا الحاضر قول خطأ من جهة الواقع وخطأ من جهة الشرع، لأن هذا القول يقتضي أن حتى بلاد الإسلام جميعها ليست من بلاد، أو لا تسمى بلادا إسلامية، لا تسمى بلادا إسلامية، وهذا خطأ ولا يجوز أن يقال مثل هذا. وقد يتضمن هذا إما تكفيرا للحكومات أو تكفيرا للمسلمين. وأما ديار الحرب فبلا شك أنها كل دار وكل بلدة تكون بينها وبين المسلمين حرب، فمتى ما وجدت دولة بينها وبين المسلمين حرب فتسمى دار حرب. الكلام فيه يطول، والكلام خطأ. بالنسبة الأخ يقول إذا حصل قتال مع الخوارج فهل يطبق الغنائم والفيء، أحكام الغنائم والفيء والسلب؟ الخوارج يا إخوة اختلف فيهم أهل العلم من السلف والخلف هل يقال بكفرهم أو لا، فعلى القول بكفرهم وهم يدخلون تحت هذا الحكم على نظر، لكن هنالك مسائل أخرى، هل يعاملون معاملة المرتدين أو لا؟ فإذا عوملوا معاملة المرتدين فلا أحكام أخرى تتعلق بهم، أو لا يعاملون معاملة المرتدين، لكن الأظهر أنهم ليسوا بكفار، وكما جاء عن علي رضي الله عنه قال إخواننا بغوا علينا. فهذه الأموال يتصرف فيها الإمام الله أعلم. مسألة جهاد الدفع إذا لم يأذن الإمام بجهاد الدفع في بلد آخر هل يسمع ويطاع له؟ المشكلة يا إخوة فيما يتعلق بجهاد الدفع أن كثير ممن يتكلم عن جهاد الدفع لا يحسن تصوير المسألة من الأصل، فقد يصور جهاد الطلب على أنه جهاد دفع، وقد يصور حتى جهاد الطلب مع ضعف عند المسلمين في حال قد يصوره بأنه جهاد دفع، فلابد من تصوير المسائل تصويرا صحيحا، هذا من جانب. وأما من جهة وجوب نصرة كل من تعرض للقتال فهذه المسألة تندرج تحتها قضايا، فالله سبحانه وتعالى يقول وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، فجعل الله سبحانه وتعالى استثناء وهو أن يكون بين المسلمين وبين هؤلاء القوم ميثاق، فهنا تختلف القضية وتختلف المسألة. واليوم غالبا لا توجد دول إلا وبينها وبين الدول الأخرى مواثيق وعهود، فهل معنى ذلك أنه يترك هؤلاء يستبيحون بيضة الإسلام في تلك البلاد؟ لا، ليس هذا هو المعنى، لكن هنالك بعض القضايا لما جعلت موكولة بالإمام جعلت العهدة عليه في ذلك والجعل الأمر إليه في ذلك، والإنسان عليه أن يعمل بما أمر الله سبحانه وتعالى به وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن رأى في أمر يعني شيئا من التقصير أو الخلل فله أن ينكر ما قد يراه من التقصير والخلل، لكن ليس معنى ذلك أنه ينزع اليد من الطاعة أو يترك طاعة هذا الإمام، لكن الإمام قد يرى من المصالح ما لا تراه أنت، وقد ترى أنت المصلحة في الذهاب إلى بعض المواضع، والتي غالب ما يوجد اليوم هي مواضع فتن إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى، كما الذي يحصل في بعض بلاد الشام والعراق وليبيا ونحو ذلك، غالب ما فيها من المسائل والأمور والقتال غالب ما فيها ولا أقول الكل هو من قتال الفتنة وليس من قتال الجهاد أصلا ولا يندرج تحت الجهاد أصلا، لذلك لابد من تصوير المسائل. فإذا رأى ولي الأمر مصلحة في أمر فالأمر إليه، لكن أنت قد برئت ذمتك ولا ليست ذمتك مشغولة بهذا الحكم وبهذا الأمر. نقف هنا، صلى الله يوفقنا وإياكم في رضاه، الله أعلى وأعلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.